أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في بحث الوجوب التحريري في المقام الأول حول حقيقة الوجوب والواجب التحريري عنه وإن اشتهر هذا البحث بحث الواجب التحريري فهو بمراقبة أنه قسم من المصالح التي تجعل الفارق بينه وبين أنه واجب التعيين بلحاظ الواجب لا بلحاظ أنه وجوب. وإذا أردنا أن أنه نشير إلى كلا الاتجاهين أنه المحتملين كان ينبغي أن يقال حقيقة الوجوب والواجب التخييري أنه أيا كان. وأنه عددنا الأقوال فيما نحن فيه على ما ذكره المصنف أنه هي الفقرة الأولى من كلامه، وفي الفقرة الثانية من كلامه تطرق إلى تحقيق المسألة، وفي الفقرة الثالثة من كلامه تطرق إلى مناقشة الأقوال. فيما يتعلق بالفقرة الثانية من كلامه أنه تطرق صاحب الكفاية إلى تفصيله أنه في المسألة أنه فرق ذو شقين، فأنه كان الشق الأول من كما بيناه فيما سبق أنه كان هذا التشقيق أنه مبنيا على تأمل الملاك المصحف للوجوب التخييري واستكشاف الاعتبار على أساس الملاك، وهذا منهج عمقي في تقدير المصنف في تحقيق المسألة ينتهي إلى نتائج غير نتائج يعني غير الأقوال جرى عليه الأصوليون هكذا في تقديره أنه. وبناء على هذا قال أن ملاك الوجوب التخييري أنه إما يكون أنه غرضا واحدا يترتب على كل واحد من الخصال أنه التي أطراف أنه وجوب التخييري، أو يكون هناك أغراض متعددة بتعدد الأطراف ولكن لوجود نحر تضاد بينها أنه في مقام حصولها في الخارج، لأجل ذلك أنه كان الوجوب تخييريا لا تعيينيا لكل واحد منها. وفي الشق الأول حيث يكون الملاك ملاكا واحدا، عليكم السلام ورحمة الله، حيث يكون الملاك ملاكا واحدا أنه بنا على أن الواجب إنما هو أنه العنوان والحيثية التي تؤثر في ذلك الملاك أنه. وقلنا أنه مبني على مقدمتين، أحدهما استكشاف الجامع أنه من وحدة الملاك أو قل من وحدة الأثر على أساس أن الواحد أنه لا يصدر إلا من الواحد، الواحد النوعي لا يصدر إلا أنه من الواحد بالنوع، فلا بد من وجود أنه حيثية مشتركة بين أنه جهته وأنه إما البته يمكن أن نشير إلى نقطة رفعا لبعض الإبهام في هذه المقدمة، أن برهان أنه لزوم وجود الجامع تارة أنه ينطلق من قاعدة التصانف بمعنى أنه لابد من تصانف المعلول والعلة، وحينئذ فإذا تعدد العلة واتحد المعلول فكما أن كل معلول متحد مع علته فكذلك مع كل علة مصانف مع معلوله فكذلك مصانف مع العلة الأخرى أنه، لأنه العلة الأولى مصانفة مع معلوله حسب قانون التصانف، ومعلوله مصانف مع العلة الثانية لنفس المعلول حسب القانون، ومصانف المصانف مصانف، وبهذا التقريب يستفاد أنه اشتراك العلتين أنه في حيثية واحدة، وقد أنه يبنى اشتراكهما في حيثية واحدة لا على أساس قانون التصانف أنه بين العلة والمعلول، بل ولا على أساس أنه قانون التناسب بين العلة والمعلول، على اساس انه هناك على كل حال في كل علته حيثيه بها يستوجب انه معلول، فسواء كانت هذه الحيثيه انه موجوده في المعلول او ليس موجود في المعلول، ليس الاصرار على وجوده في وجود تلك الحيثيه في المعلول، لاحظت انه ولكن على كل حال في كل عله حيثيه بها تستوجب المعلول، والا لصدر كل شيء من كل شيء انه، وهذه الحيثيه لا يجوز ان تكون متعدده انه، والا لم يكن الاثر صادرا عن خصوصية تلك الحيثية بما هي أنه مقصود ربما يخرج على قانون التناسب أنه أيضا وفي كلا تقريبين منع. والمقدمة الثانية أنه بعد ثبوت ملاك أبع حيثية جامعة فلا بد أن يكون تلك الحيثية كما هي مصب الإرادة الكامنة في نفس المولى الموجب للتشريع، فلا بد أن تكون متعلقة للتشريع، والخصال المتعددة إنما أخذت على سبيل المرآتية لتلك أنواع الحيثية الواحدة لأنهم هذا أنه كلام أنه صاحب الكفاية أنا قدس الله. وقلنا أن تلك المقدمتين محل تأمل رسيم المقدمة الثانية أنه وأنه أشنا سابقا في أوائل الكفاية إلا أن المصنف قدس الله أنه لا يخلو أمره عن عجب، حيث أنه يعني يكتفي بالأمور المجهولة أنه انطلاقا من يعني الخلط بين أنه أمور الاعتبارية والأمور المعقولية والقانونية، أنه التزم مثلا في موضوع علم الأصول بأن موضوع علم الأصول كلي مجهول، أنه يترتب عليه أنه يترتب الأثر على الأبحاث المتعلقة به، والتزم في الصحيح والأعم بأن أنه موضوع له على القلب الصحيح هو الجامع المؤثر في الأثر الواحد، وكذا أنه يعني جعل أمور الفنية المتعلقة بالعلم في شأن موضوع علم الأصول والأمور اللغوية فيما يتعلق بأنه مسمى مثلا افترض الصلاة على القلب الصحيح، والأمور القانونية فيما نحن فيه أنه الذي يتعلق بأمر القانوني كلها جعلها تحترق أنه رحمة قانون الأثر والمؤثر، وأنه تعسف في أنه البناء على أنه تعلق الأمور يعني تعلق كون موضوع البحث والمسمى ومتعلق الوجوب أمور عمقية لا نكاد نشهدها أنه على نحو ما تعرف في أنه الإدعان به في المعقول والمنطق أنه أرسطي من الإذعان بمجهولية كثيرا من الأمور واستكشافها استكشافا إجماليا بالأثر، أنه كقولهم أن الفصول أنه مجهولة الحقيقة وإنما يستكشف بآثارها، أنه وما هو الفصل إنما هو تلك الحقيقة التي منبع هذا الآثار، وغيره من موارد إذعانهم بالمجهولية. فاحتذى المصنف قدس الروح أنه على منهجهم في هذا الباب أيا كان. وفي الشق الثاني وهو يعني ابتداء حديثنا أنه في هذا أنه بحث أنه رأى أن أنه في هذا الشق الثاني أي إذا كان الملاك أنه متعددا في الطرفين ولكن لا يكاد يحصل أنه غلط في أحدهما مع أنه حصوله مع حصول الآخر، ومن ثم يضطر المشرع أنه إلى أنه إيجاب تخير بينهما دون الإيجاب التعييني لكل واحد منهما. فعندما المصنف ها هنا أنه انطلق أنه بعد فرض تعدد الغلط أولا من أن الوجوب لا محل يتعدد، لأن الوجوب أنه كما قلنا أيضا انطلاقا من نظير المقدمة الثانية في الشق الأول، لأن الوجوب لابد أن يكون موافقا مع الغرض، لأن الغرض أنه يمثل الغاية ويمثل المراد بالإرادة التشريعية، وهي الإرادة الباعثة على جعل التشريع. فإذا كانت الإرادة هناك غرض متعدد، فمعناه شنو؟ أن هناك إرادات متعددة، أنه وإذا كانت هناك إرادات تشريعية متعددة فلابد أن يكون هناك شنو؟ تشريع متعدد، ومن ثم فتعدد الغرض يفضي شنو؟ إلى تعدد وجوب. هذا من جهة. ثانيا وبذلك يبطل مطلق الأقوال التي تبني على وحدة الوجوب، أنه مثل القول بأحدهما المعين في الواقع، أو أحدهما أنه مرد مثلا افترضوا، أو أحدهما الكل. كل الأقوال التي تراهن على وحدة الوجوب في هذا الشق ليس لها محل، أنه لاحظت. ولكن ثانيا ما هي خصائص هذا الوجوب؟ هذا الوجوب شنو خصوصيته؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل تلتزمون الاتجاهات السابقة التي اتجاهات الوجوب التأخيري بتقسيم آخر يمكن تقسيمها إلى اتجاهات تعدد الوجوب واتجاهات وحدة الوجوب واتجاهات مزدوجة؟ المصنف أنه هذا التشقيق مالته حالة مزدوجة، يعني في قص شق يلتزم بتعدد الوجوب، وفي شق أنه يلتزم بوحدة الوجوب. فمن الطرائف أنا في كلام المصنف أنه من الطرائف جدا أنه إحنا في الحقيقة ما ندري أنا في موارد الوجوب التأخيري أن الوجوب متعدد، يعني الشارع لما يقول أنا أعتق أو صوم أو أطعم، إحنا ما ندري هذا الوجوب متعدد أنه واحد. هل الوجوب واحد متعلق بعنوان مجهول غائب عنا، أم متعدد أنه متوجه إلى كل واحد من الأطراف؟ لأنه ما ندري الغرض، إحنا ما نعلم بالأغراض المولوية، ما ندري الغرض بالجامع، ولكن الشارع لتعذر الجامع علينا وغموضه علينا أخذ الخصال مرآة للجامع، وأن الغرض كامن في كل واحد من الأطراف، وهناك وجوبات متعددة. فيا ترى كيف يكون هناك اعتبارا أنه مجعولا ومخاطبا به المجتمع؟ لا يعلم حال هذا الاعتبار، ولا يعلم حال متعلقه. لا ندري الاعتبار. يا با إذا سألوني كم واجب عليك، أنه إذا قيل لك الصوم أعتق أو صوم أو أفطر أو مثلا أطعم، كم واجب عليك؟ يقول ما أدري، إلى غرض واحد علي واجبه، إلى أغراض متعددة علي واجبات متعددة، ما أدري، بس هذا المقدار اللي أدري به هذا المقدار. أنه إذا قيل أنه شنو متعلق الوجوب، هم يقول ما أدري بالدقة شنو متعلق. يمكن على تقدير الأول إذا كان الغرض واحد يكون المتعلق في الواقع مجهول، يكون هذه الأطراف مرآة له، فأنا أرى المرآة ولا أرى المرئي. أنه فإذا كان الأغراض متعددة نفس هذه الخصال شنو هي المتعلق؟ أنه هذا أنه يعني منهج المصنف أيا كان. هسه ثانيا شنو خصائص هذا الوجوب؟ خصوصيات هذا الوجوب شنو؟ كما قلنا الاتجاهات التي كانت بعد الإشارة إلى تصنيف أنه جديد لهذه الاتجاهات من زاوية وحدة الوجوب وتعدده، اتجاهات في تعدد الوجوب كان بعضها يجعل كل من الوجوبين مشروطا وعدم الاتيان بالآخر، بعضها كان يفترض اقتران الوجوب بالتخصيص إلى تركه إلى بدل، وبعضها كان يرى التصرف في مقام الامتثال، بمعنى أنه هناك وجوبان متعددان ولكن يعتبر أحدهما امتثالا أنه للآخر، أنه الاتيان بأحد الفعل امتثالا للأمر بالآخر. لأنه المصنف أنه في الحقيقة ماذا يقول؟ المصنف يقول أن الوجوب يعني في حسب فهمي من كلامه أنا أتأمل يقول هذا الوجوب أولا إحنا كنا نحدد خصائصه أنه هذا إذا فت خصائص هذا الوجوب المتعدد استكشفنا التعدد فرغنا أنه هذا الوجوب له خصائص متعددة. الخصوصية الأولى أنه لا يجوز تركه إلى بدل أنه لاحظتوا لا يجوز تركه إلى بدل أنه وهذا جواز تركه إلى بدل أنه في الحقيقة من تبعات الوجوب وليس جزءا من الوجوب حتما الوجوب سنخ وجوب شنو أنه يجوز تركه إلى بدل شلون الترخيص في الاستحباب لازم من طبيعة الطلب وأن الطلب سنخ طلب من جهة ضعفه يلزمه الترخيص في الترك لاحظتوا كذلك الوجوب فيما نحن سنخ وجوب مقوما بالترخيص في الترك أنه فهذا ترخيص في الترك المؤشر على تكوين الداخل للوجوب هذا في الخصوصية الخصوصية الثانية أن الثواب يترتب على فعل الواحد على فعل الاثنين من هاي ما يترتب ثواب بس على فعل الواحد يترتب ثواب بخلاف الوجوب التعيني لو توجه إلى الاثنين يتوجه شنو؟ أنه الثواب أنه على كل واحد منهما الثالث أنه أن العقاب يترتب على تركهما جميعا أنه بينما في الواجب التعيني المتعدد يترتب العقوبة على ترك كل واحد أنه ولكن فيما نحن فيه يترتب العقوبة على ترك المجموع وليس على ترك كل واحد هسه المحصلة شنو المحصلة أن المصنف في هذا الشق أيضا يريد أن يلتزم بوجوب مجهول الكون مشهود بالآثار أنه يريد يقول هذا الوجوب في الوجوب شلون أنه المناطق أنه يقولون أن الفصول الحقيقية لي مجهولة الكون للإنسان أنه وإنما يشهد أنه بالآثار أنه وأنه عرض الخاص اللازم للفصول هذه تقام مقام الفصول ولذا يسمون الناطق وأمثاله بالفصول المشهورية لا بالفصول الحقيقية فكذلك المصنف يرى أن هذا الوجوب أنه لعله أنه يدرك ولا يوصف إذا كان يدرك أو لا يدرك أصلا إلا من خلال لوازمه فمن لوازمه أنه هو أنه أولا كما قلنا أنه ينتج الترخيص بالترك هذا الترخيص بالترك مو كقول من الأقوال التي ذكرناها ضميم للوجوب بعض الأصولين لعله كالمحقق الإصفهاني يقولون هذا الترخيص ضميم للوجوب يجب عليك كذا ولكن يجوز لك تركه التفتوا صاحب الكفاية لا يقول بأنه هذا ضميمة للوجوب يقول أن هذا مؤشر على تكوين الداخل للوجوب أنه ثانيا رغم تعدد الوجوب ثواب ماكو إلا على الواحد أنه رغم أن تعدد الوجوب يقتضي تعدد المثوبة على الأفعال لكن هذا سلخ وجوب ما يوجب الثواب إلا على الواحد ثالثا رغم تعدد الوجوب واستقلاله طبعا وجوبين مستقلين مو ضمنيين طبعا في ضمن عملين واحد واضح فرغم تعدد الوجوب الضمني ثم تعدد الوجوب استقلاله ماكو إلا ثواب واحد ثالثا ماكو إلا عقوبة واحدة وذات العقوبة على تركهما جميعا هذا ست سنخ وجوب أنه لاحظتوا له أثر شرعي أنه في مقام أنه من حيث استلزامه للترخيص في تركه إلى بدن في ترك متعلقه إلى بدن وله أثران عقليان في مقام الحكم الجزائي العقل يحكم أولا بأنه ما يستحق هذا إلا مثوبة وثانيا بأنه لا يستحق إلا عقوبة واحدة وذلك العقوبة شنو على ترك كليهما
فإحنا في هذا في الوجوب مجهول أنه يعرف بآثاره الشرعية ويعرف بأنه آثاره العقلية في مرحلة الحكم الجزائي، أنه هذا هو أنه بتعبير آخر إذا أردنا أن نترجم مرحلة الحكم الجزائي أنه إن فعل أنه الاثنين لا يقوم قد فعل إلا حسنا واحدا أنه، وإن ترك الاثنين فلا يكون قد ارتكب إلا قبيحا واحدا. سبحان الله، أنه هذا في مقام الواجب متعدد، والغرض به أنه اثنين، ولكنه في مقام أنه موضوع العقل العملي، أحكام العقل العملي، مو موضوع استحقاق المثوبة الاتيان بالحسن، وموضوع استحقاق العقوبة الاتيان بالقبيح، لكن هذا لا يكون قد أتى بحسنين ولا بقبيحين، لا إذا أتى بكل الطرفين أتى بحسنين، بل أتى بحسن واحد لعمل حسن واحد، ولذا ما إلا مثوبة واحدة. ولو كان قد ترك الجميع ما يستحق شنو إلا عقوبة واحدة على ترك المجموع، فترك المجموع قبيح واحد. هذا كل شنو مؤشرات على تكوين داخل للوجود، لاحظوا هذا مؤشرات على تكوين داخل للوجود. وعلى ضوء هذا ناقش المصنف في أنه فقرة الثالثة أنه في الأقوال أنه قال فلا وجه في مثله، سنقرأ أصل العبارة، قال وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر، كان كل واحد منهما واجبا بنحو من الوجوب، في النحو من الوجوب، هذا النحو تشوفه ما نشوفه ولا تكشفه من الآثار أنه كان هذا واجب الوجود بلا يعني تشبيه له، فبالنحر من الوجوب يستكشف عنه تبعاته، إذن تبعاته بس من باب قاعدة التي تقول وكل إناء بالذي فيه ينضح، أنه هذا الوجوب ينضح بهذه الآثار، فيظهر أن في داخل الإناء أنه في الشيء يناسب هذه الآثار، أنه اسم وجوب احنا نجعله أنه وأنه ألا يحب بنحو من الوجوب استكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، وترتب الثواب على فعل واحد منهما والعقاب على تركهما. يقول فلا وجه في مثله، بعد حينئذ أولا اتجاهات وحدة الوجوب كلها مرفوضة في هذا الشق الثاني، نعم هي صحيحة في الشق الأول ولكن بنحو الذي أشير إليه، وأما في الشق الثاني اتجاهات وحدة الوجوب كلها مرفوضة. ليش؟ لأنه ما دام فرض تعدد غرض ففعل تعدد مراد والإرادة التشريعية ومسمى فرض شنو؟ تعدد وجوب. فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا، يعني في الشق الأول فيما ذكرنا أن بأحدهما بالملاك الأول من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما، ولا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واصل بالغرض. اتجاهات وحدة الوجوب مرفوضة، اتجاهات تعدد الوجوب أنه أيضا في الحقيقة عند المصنف مرفوضة، ولكنه أنه أشار إلى واحد من هذه الاتجاهات، وكل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما. أنه يقول المصنف شنو سبب السقوط؟ ليش صار في مقام الامتثال؟ الأمر أنه لابد من أن يكون يتمثل خصوصية الملاك في مقام الأمر أولا مو في مقام الامتثال، ما دام الملاك هو سنخ ملاك أنه يقتضي جعل وجوبين ولكن وجوبين بالصفات المذكورة، فلا بد أن يكون التمثل في مقام جعل نفسه، مو يجعل جعلين مستقلين اعتياديين بعدين شنو يجعل في مقام الامتثال يعتبر أحدهما امتثالا للآخر، لا لابد أن يجعل جعلا مجعولا غير اعتيادي، يعني غير الوجوب التعيني، مو مجعول اعتيادي يجعله بعدين يجي يتصرف في مقام الامتثال،
هو الأصل مصحح الجعل قاصر، لأن مصحح الجعل ملاكان بينهما أنه توافي محات الحصول. لاحظوا ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط مثل أحدهما بداهة عدم السقوط ما إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرق، إلوش يسقط إذا يمكن استيفاء كل منهما من الغرق، وعدم جواز الإجاب كذلك أنه يعني كل منهما تعينا في الوجوب اعتيادي مع عدم إمكانه، ما يقدر يجعل في الوجوب اعتيادي إذا الغرض غرض بينهما تنافي، ممكن يجعل لما الغرض غرض غير اعتيادي، بينما العتق والصيام لا مانع من اجتماعهما والإطعام، ولكن الغرض ما بشكل ما يترتب ما عليهم يعني عرض على كل واحد ما يترتب مع تحقق الغرض من الآخر. فهذا الغرض لما يكون غير اعتيادي لابد أن يكون الوجوب غير اعتيادي، مو يكون الوجوب اعتيادي حالة الامتثال يكون غير اعتيادي. لاحظت أنه فتدبر أنه هذا ما أفاده المصنف ألم قدس الرهبي أنه الشق الثاني. طبعا أنه هذا الكلام أنه يعني مرفوض أنه يعني شق الشق الثاني جملة وتفصيلا، بل أنه الأمر فيه أغرب ففي مع جامع المشترك بينهما، جامع أن المصنف توصل في كل منهما إلى المجهول، لكن المجهولية في الشق الأول في جانب المتعلق وفي الشق الثاني في جانب الوجوب أنه، ولكن أنه هذا الذي ذكره أنه أيضا غير مقبول والطامة فيه أكثر، لأن الوجوب أصلا من قبيل الاعتبارات المجهولة، هذا السنخ هو اعتبار لا إنما يستكشف من تبعاته. خب شنو هذا الاعتبار؟ المصنف يرى أن هذا الاعتبار الذي هو بسيط سنخ اعتبار أنه شنو خصوصية تحليلية لهذا الاعتبار اللي أنا يترتب عليه هذا الأثر، أنه دعوة أن هذا سنخ اعتبار مجهول بكنهه كما يوحي به كلام المصنف يستكشف من آثاره أمر غريب، خصوصا أن هذه الاعتبارات ما مختصة بالتشريع، إحنا حتى طلب التخيير حتى الفقير ربما يجي يقول لك إما أعطيني هذا وإما أعطيني ذات، الطلب التخيير التخيير ليس صفة مقصورة على الوجوب المولوي، أنه أصل الطلب كل طلب يكون قد يكون تخييريا وقد يكون أنه تعينيا، حتى التماس الأب الطلب الأبوي أنه يكون قد يطلب الأب من ابنه أنه شيئين على سبيل التخيير، حتى طلب الأصدقاء بعضهم من بعض أنه يكون على سبيل التخيير، حتى ليس هناك معنى لافتراض أنه الإيمان بالمجهول، ولكن إحنا ما دام أنه عودون أنه معقول على الإيمان بالمجهول أنه فربما القوة المعقولية أنه يوجب السراية أنه في الحقيقة وتعميم الظواهر المعقولية على حالات أنه الاعتبارات أنه القانونية وأنه جعلية أيا كان. فهذا بنا على أنه إذن هذا الوجوب لابد له من خصيصة، لابد أن نستكشف خصوصية هذا الوجوب، اللهم صل على محمد لابد أن نستكشف خصيصة هذا الوجوب، أن هذا الوجوب هل يتعلق ب هل خصيصته من حيث أنه متعلقه أم خصيصته من حيث أنه إطلاقه واشتراطه أم أنه من أي حيث تكون هذه أنه الخصيصة، لابد من استبيان ذلك ولا يصح أنه الإيمان بالمجهول. وبالالتفات أنه في الحقيقة إلى الآثار التي ذكرت نرى أن هذه الآثار إنما ينسجم مع تعلق الوجوب أنه بالأحد التخيير بالأحد الكلي، أنه لاحظت يتوجه الوجوب بالأحد الكلي أنه لأنه هب أن في البين ملاكان، لكن عندما يكون في البين ملاكين لا يجتمعان، أنه الإنسان في مرحلة الملاك وهي المصلحة والمفسدة أنه حينئذ أنه يكون هناك تعدد في الملاك ولكن لا يجتمع أنه لاحظت، ولكن في مرحلة أنه تعلق الإرادة يتعلق الإرادة أنه بأحد أمرين، أنه ليس هناك ميز بينهما في هذه الجهة، والمفروض أنهما لا يجتمعان، فما في مقام الإرادة يتعلق أنه الإرادة بأحد الأمرين، وهذا يناسب جواز عدم الآثار الثلاثة المذكورة، عدم جواز تركه إلا إلى الآخر. هذا يناسب شنو؟ الأحد، أنه تعلق الوجوب بالأحد كلي. ترتب الثواب على فعل الواحد هم يناسب شنو؟ تعلق الوجوب بالأحد، أنه عدم ترتب العقاب إلا على تركهما، هذا هم يناسب الأحد، لأنه لما كان الواجب أحدهما فلا يتحقق ترك الأحد إلا بترك مجموع كما لا يخفى. فالآثار الثلاثة تناسب شنو؟ كلها التعلق أنه بالأحد. وأما بعض المسالك المذكورة فلا يكاد يناسب أنه الآثار الثلاثة. مثلا من أهم المسالك التي لم يذكر في كلام المصنف الوجوب المشروط، أنه في كل منهما افعل هذا إن لم تفعل ذاك، وافعل ذاك إن لم تفعل هذا. هذا من لوازمه تعدد العقوبة، يعني إذا لم يفعلهما تعدد العقوبة. أنه وأنه في الحقيقة أنه لأن الأمر بكل منهما يكون فعليا، بينما ليس هناك تعدد عقوبة كما هو واضح أنه في البيت. كذلك أنه إجابهما مع جواز تركه إلى بدل يستلزم شنو؟ أنه تعدد عقوبة أنه في الحقيقة أنه. فتشاهد أن هذه الآثار يناسب تعلق وحدة الوجوب وتعلقه بالأحد. الآثار الثلاثة المذكورة، عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، هذان كلها خصوصيات تعلق الأمر بالطبيعي. إحنا هذه الخصوصيات نشوفها بالواجب التعييني بالنسبة إلى أفراد الطبيعي. بالنسبة إلى الواجب التعييني نرى أن العاقل لا يجوز ترك جميع أفراد الواجب التعييني، أنه أنت إما صلي بالمسجد أو بالبيت أو جميع أفراد الطولية والعرضية، كنت تجيب فد واحد منها، ما يجوز أن تترك هذا إلا إلى بدل. أنه هذا خصوصية موجودة في تعلق الأمر بالكلي. عدم ترتب الثواب على فعل واحد أيضا كالواجب التعييني، أنه بالنسبة إلى أفراده. كذلك استحقاق العقوبة على ترك المجموع في حال ترك المجموع، هذا يترتب شنو؟ في الواحد في الواجب التعييني. إذن يدل على أن هذا مع الواجب التعييني أنه متماثل ومتصانف في وحدة الوجوب ووحدة المتعلق. لا تنسى شنو المشكلة اللي جماعة ما يريدون يؤمنون بالواجب بالأحد. الجماعة بالنسبة إلى الأحد أنتم توقف أنه خاص. المصنف عبر عن توقفه أنه في حاشية له في هذا المقام على المات، أنه ذكر في الحقائق صفحة 334، أنه الواقع أن بعض الأصوليين أنه يرى أنه أن الأحد الانتزاعي أنه في الحقيقة أمر أنه وهمي مفهوم وهمي، أنه لا يصح أنه تعلق الوجوب به تعلق الاعتبار به أصلا. أنه ولكن المصنف قدس سره لم يقبل ذلك، وقال أن الصفات أنه الحقيقية مثل العلم أنه يصح أن يتعلق بأنه الأحد. فنحن في موارد العلم الإجمالي إنما نعلم بأحد الأمرين، فليس هناك استحالة من ناحية كون مفهوم الأحد مفهوما وهميا، بأنه لا مأخذ لاعتبار هذا المفهوم مفهوما وهميا، وإنما هو مفهوم أنه انتزاعي أنه من أحد أمرين، أنه مضاف إلى أحد أمرين. وإنما أنه يعني الإشكال عند المصنف من ناحية أنه لا يصح أنه البعث والتحريك أنه إلى أحد الأمرين، لأن أنه أحد الأمرين أنه ليس بقابل للبعث والتحريك نحوه. هذا الكلام في الحقيقة لن يظهر أنه له وجه واضح، انه لماذا لا يصح الاحد الكلي الجامع، لماذا لا يصح انه التحريك نحوه، انه قال في الهامش فانه في قوله بكون الواجب احدهما، المهم يريد ان يضرب هذا القول على اساس شنو؟ على اساس تعدد الغرض يقتضي تعدد التشريع. احنا منعنا هاي الملازمة، قلنا التشريع انه مقام العمل ومقام انه الاختيار، مقام الاختيار والعمل قد يكون لها خصائصه، لابد ان تكون منسجمة مع مقام الملاك، لكن فرق بين الانسجام وبين التماثل، الفرق بينهما ظريف دائما يصير نوع من الخلط، مثل ما قالوا ان العلة والمعلول لابد ان يتصارخ، لابد بينهما من خصوص انه من وجود ملائمة في البين، ولكن انه ادوا الى يعني انتهوا الى لزوم اشتراكهما بينما وتصانخهما. قلنا ان المعتبر انسجامهما وتناسبهما لا تماثلهما في صفة، انه بحيث هاي الصفة توجد في العلة ويفيضها شنو في المعلول، مو لازم تشي، وانما لابد من وجود نوع من الانسجام بينهما، انه نوع من التناسب بينهما. هسه فيما نحن فيه هم بين مقام الملاك وبين مقام الإرادة لابد من وجود الانسجام، وليس انه يلزم وجود التماثل، انه في الحقيقة فربما يكون لكل مقام انه خصوصيته انه يقتضي، فمقام الإرادة حيث انه مقام التأهب للعمل وتحقيق الشيء خارجا قد يكون له خصوصيته له المعينة خاصة. قال فإنه وإن كان مما يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم، أنه فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة، إذا بعض الصفات القدرة يمكن أن يتعلق، أنه لاحظتوا القدرة أيضا يمكن أن يتعلق، ربما أنا أقدر على أن أحمل أحد الشيئين، هذا بخصوصه لا، ذاك بخصوصه لا، ولكنه أتمكن أن أنه أن أحمل أحد الشيئين، فالقدرة أيضا أنا كالعلم فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما مما كان من خارج المحمول، أنه الذي مقصود بخارج المحمول الذي ليس بحذائه في الخارج شيء مما غير ما هو منشأ انتزاعه، أنه غير منشأ انتزاعه أنه الذي هو مثلا إنشاء هيتش ينبغي أن يقصد، ولا المصنف كما صرح في أول الأوامر لا يلتزم أن الوجوب والخرم من الأمور الحقيقية الانتزاعية، وأنه يلتزم على أنه من الأمور الاعتبارية المحضة، فتعبيره بالانتزاع أنه في الحقيقة ليس مسامحا، أنه فيما نحن فيه والسر فيه أنه أراد شرح خارج المحمول، خارج المحمول عادة أنه الذي ليس بحذائه شيء، أنه غير ما هو مشى انتزاعه، أنه نعم بخلاف خارج المحمول أنه الذي هو في مقابل أنه المحمول بالضميمة، أنه المحمول بالضميمة أنه في مقابل المحمول شيء غير ما هو في مقابل الموضوع، مثل زيد قائم، أنه في مقابل القائم في يمثله القيام كما أن زيد يمثل هذا الذات. أما إذا قلنا زيد واحد أو زيد شيء أو زيد ممكن، هذا يقولون الخارج المحمول يعني شيء خارج عن الموضوع أنه ومحمول عليه، ولكن أنه عادة يقيدوا بمن صميمه لأنه مأخوذ من صميم موضوع وليس أنه من أمر زائد عليه. فالمصنف أراد أن يفسر المصطلح وطبقه على الأمور الاعتبارية أنه توسعات مما كان من خارج المحمول الذي ليس بحذائه في الخارج شيء غير ما هو منشأ انتزاعه، أنه
البته هذا تطبيق ليس ولو توسعا ليس بصحيح على ما يبدو في يعني نظر، لأن هذا الأمور الاعتبارية ينبغي أن تعتبر من المحمول بالضميمة، ولكن هذه الضميمة قد تكون اعتبارية وقد تكون تكوينية. هذا ما يناسب إذا إحنا ربنا نوسع المصطلح هم لابد من التوسع في جانب المحمول بالضميمة، أنه مو في الخارج المحمول من الصميمة هو الصميم، أن الأمر الاعتباري أمر من قبيل العواظب، أنه الخاص يعني أجنبية عن ذات الشيء ليس منتزعا من مقام ذات الشيء كما لا يخفى. مقصود هذا بين قوسين أنه مما كان، لو حذف قوله مما كان أنه من خارج المحمول تجيب في الأمر أحسن، أن هو قولك الصفات الاعتبارية المحضة هذا فيه تمام الكفاية. بعد إذا مثل العلم والقدرة يتعلق مثلا افتوضوا بالأحد، فما بالك بالأمور الاعتبارية، هذا كافي بعد مما كان من خارج المحمول وكذا شهده، أنه على كل حال لو حذفه إلى قوله انتزاع كان أولى، إلا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقتان إليه والتحريك نحوه. التحريك إلى أحد الأمرين هذا أنا في الحقيقة ما معقول، تحرك نحو أحدهما، أنه يقول المصنف أن هذا أنا في الحقيقة أنه غير معقول، أنه ذكي هذا يروح على أي واحد منهما، كأنه مثلا مشوب بالترديد عنده، ما أدري يعني شو المشكلة اللي بي ما أعرف واقعا، إلا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة إليه والتحريك نحوه، كما لا يكاد يتحقق الداعي لإرادته، أنه الداعي للإرادة أيضا ما يتحقق، والعزم عليه أنه لعل مقصوده داعي لإرادته أنه مثلا الملاك، لأن الملاك عنوان أحد الأمرين عنوان انتزاعي، لا يمكن أن يكون الملاك في عنوان أحد الأمرين، ومن ثم لا يكاد يكون داعي إلى أحد الأمرين، ومن ثم لا يكاد يكون يصح البعث إلى أحد الأمرين بهذا التسلسل. إذا المقصود بعدم صحة البعث هذه الجهة يعني متفرعا على الملاك، خب يرجع إلى البيان السابق، أما إذا مشكلته أنه البعث كان هو كالبعث نحو المردد وما إلى ذلك ما إلى فد أنه أساس، إلا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة إليه والتحريك نحوه. البعث الحقيقي كان هو حقيقة إليه والتحريك، كان هو يريد يقول حتى إذا قلت افعل أحد الأمرين فقد قلت افعل كل من الأمرين بأمر على سبيل تعدد الأمر، مع استكشاف أنه تعدد الوجوب أنه من خصوصيات الوجوبين من التبعات، أو على سبيل وحدة الوجوب والواجب، ولكن مع جعل عنوان أحدهما مرآة شنو؟ لا أنه ذاك الجامع الحقيقي المستكشف بالبرهان الإني. فقوله حقيقة هذه كلمة حقيقة كن عليه تركيز، يعني إذا بعث نحو أحدهما فقد بعث إما نحو جامع حقيقي جعل الأحد من آتنا، وإما بعث نحو كل منهما أنه ولكن بنحو من الوجوب يسابق البعث نحو أحدهما. من ذاك المصنف يريد يصور وجوبيا، لأنه هو مشبث بالملاك، أنه يريد يصور وجوبين، هذين الوجوبين من حيث الخصائص خاصيته خاصية إيجاب الأحد، بس الأحد ما يريد وجوبه، ليش؟ لأنه يقول هذا ما يطابق الملاك. فلاحظت كأن مفاد كلام المصنف هذا المعنى، إلا أن بهذا يرتفع يعني غموض في كلامه، إلا أنه لا يكاد يصح البحث حقيقة إليه والتحريك نحوه، كما لا يكاد يتحقق أنه الداعي لإرادته والعزم عليه ما لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع والتحرك نحوه. فتأمل، لابد أنه من افتراض تعلق أنه بعث والجامع، أن بعث إلى الجامع أو الداعي والإرادة في الحقيقة يكون مأخوذ من نحو المرآتية للجامع الواقعي، أنه فتأمل جيدا أنه منه قدس السر. هذا تمام الكلام في أنه هذا أنه بعث. يبقى القسم الثاني أنه من البعث، وهو أنه ما يتعلق به أنه هل من المعقول أنه التخير بين الأقل والأكثر
که المجی به شعاره اما تسبیحات واحده انهو او مثلا تسبیحات انهو متعدده و تسبیحات ثلاثه فهی بحثون انهو انا متحیق لهذا الوقت ولكن نظهر ان الوقت لا يسع ذلك وهو على العموم بحث مستقل عن بحث الواجب التأخير يعني ليس مبتنيات هذا البحث انه ما يتفرع على المسالك عادة على بشكل دقيق في الواجب التأخير ومن ثم هو اشبه ببحث مستقل انه الحمد لله رب العالمين.
Thank you.